وكم بالله ستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
إبان رحلتنا العثمانية كنت أجتمع مع رفقتي في جلسة أنس نتذاكر روعة ما نتفيأ ظلاله من عبق التاريخ العثماني، لقاء يجمع بين الأنس أحيانا والجد أحيانا أخرى، قد نسترسل في حديثنا فنكمله ونحن نمشي من مكان إلى آخر، وقد ينتقل الحديث إلى شرود في الذهن وأنا في السيارة وأنا أنظر إلى تلك المعالم العظيمة لآثار الدولة العثمانية. فكانت من جملة تلك الأحاديث التاريخية: ألم يكن في سلاطين الدولة العثمانية بعد ضعفها من يحمل لواء الوحدة الإسلامية ويوحد صفها ويلم شعثها؟ ألم تكن هناك مشاريع رائدة تعيد للدولة العثمانية سابق عهدها وروعة مجدها؟ لم يأتي على سانح فكري جواب على تساؤلاتهم سوى تلك الجهود الجبارة التي كان يقوم بها السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، والتي كان من أعظمها شأنا وأجلها قدرا مشروع سكة الحديد الحجازية، ذلكم المشروع الذي بث في الأمة روح الألفة بعد العداء والوحدة بعد الفرقة والقوة بعد الضعف، ذلكم المشروع الذي ذهبت آثاره وبقيت أطلاله حتى في الأطلال، ونحن نقف على سكة الحديد نرى عزا وشموخا ومجدا وسنوا.
هنا في قصر يلدز في إسطنبول، القصر الذي كان يحكم منه السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، والذي كان يعبر فيه كثيرا عن حمله لرسالة الأمة الواحدة. السلطان عبد الحميد الثاني أدرك الدولة إبان ضعفها، وكان دائما يحرص على أن يتواصل مع العالم الإسلامي، وللأسف فإن زمان السلطان عبد الحميد الثاني ظهرت فيه معالم سيئة في الدولة العثمانية، كان من أجلها شأنا تفرقة الأمة الإسلامية والدولة العثمانية على حساب أعراق وأجناس شتى، فظهر التعصب التوراني للتركي، وظهر التعصب العربي كردة فعل بالإضافة إلى الأعراق المختلفة. ما الذي يمكن أن يصنعه السلطان عبد الحميد؟ كان مهما عليه أن يبحث عن القواسم المشتركة بين المسلمين، ولذلك دعا إلى تعريب اللغة التركية في المهمات الرسمية وفي المؤسسات الدولة، ودعا إلى التواصل الكبير مع العالم الإسلامي. وهنا في هذا القصر أصدر السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله فرمانا مهما يقضي بتسهيل مهمة الحجاج المنتقلين من إسطنبول وتركيا والشام ونواحيها حتى يصلوا إلى المدينة المنورة، عبر مشروع يعد من أعظم مشاريع الدولة العثمانية عبر تاريخها، وهو من أعظم مشاريع السلطان عبد الحميد الثاني. إنه مشروع سكة الحديد الحجازية، إنه مشروع اجتماع كلمة المسلمين في أداء نسك الحج. ما هي سكة الحديد الحجازية؟ وكيف تم هذا المشروع؟ وكيف استطاع السلطان عبد الحميد الثاني أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع؟ ما هي الصعوبات التي كانت تواجهها سكة الحديد الحجازية؟ وكيف استطاع المسلمون في ذلك الوقت أن يحققوا جزءاً كبيراً من هذا المشروع؟ ما الذي تم على سكة الحديد الحجازية أيام السلطان عبد الحميد الثاني؟ ما الذي تم على سكة الحديد الحجازية بعد السلطان عبد الحميد الثاني؟ ما الذي تم على سكة الحديد الحجازية اليوم؟ سكة الحديد الحجازية مشروع إسلامي رائد من أعظم مشاريع الدولة العثمانية.
الوقوف على أطلال سكة الحديد يعني الوقوف على آثار المجد. لقد تتبعت أخبار سكة الحديد منذ تفكير السلطان عبد الحميد بها. إنها معجزة من معجزات ذلك الزمان. أي همة تلك التي اتصف بها السلطان حتى تحقق مراده؟ أي عزيمة تلك التي كان عليها المسلمون حين تداعوا إلى تحقيق ذلكم المشروع الأممي؟ أي تذليل للصعوبات ذلكم الذي تحطب معه كل قيد يوم أن انفجر بركان القوة والطموح؟
بدأت فكرة سكة الحديد الحجازية قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني، بدأت في عهد السلطان عبد العزيز، إلا أن الفكرة لضخامتها وعجز الدولة العثمانية في ذلك الوقت عن تبني مثل هذا المشروع العظيم أجلت هذا المشروع. في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أعادت فكرة الدولة العثمانية أو أعادت الدولة العثمانية فكرة إنشاء سكة الحديد الحجازية، لكن لا شك أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن ينظر بمفهومها المباشر لإنشاء سكة الحديد الحجازي. الهدف المباشر تسهيل وصول الحجاج إلى الحجاز، لم يكن هذا هو الهدف الحقيقي. السلطان عبد الحميد الثاني كان يحمل مشروعا إصلاحيا إسلاميا عظيما جدا يتمثل في وحدة صف المسلمين. قام بمحاولة تعريب اللغة العثمانية وأن يتكلم العثمانيون الأتراك وولايات الدولة العثمانية أن تتكلم باللغة العربية. حاول السلطان عبد الحميد الثاني أيضا أن ينشئ ما يسمى بالجامعة الإسلامية، أن يوحد المسلمين جميعا تحت راية واحدة بعد أن صاروا متفرقين في عهد الضعف في أيام الدولة العثمانية. وبدأ السلطان عبد الحميد الثاني يفكر بمشاريع رائدة أو يحيي مشاريع كانت موجودة عند العثمانيين من قبل، ومنها مشروع سكة الحديد الحجازية الذي كانت له أهداف عظيمة، من أهمها تحقيق وحدة ترابط المسلمين. فحينما تسير خطا واحدا من السهل أن يتواصل المسلمون فيما بينهم. ثم من أهدافها أيضا توفير الأمن للحجاج، فحينما يكون طريق الحج واحدا عبر سكة هذه السكة الحديد، أن ينطلق المسلمون الحجاج من إسطنبول مرورا بالشام ثم إلى الحجاز، لا شك أن هذا سيخفف من مؤونة حماية الطرق. ومن الأشياء أيضا التي كان يهدف إليها السلطان عبد الحميد الثاني من سكة الحديد الحجازية هذه الجانب الاقتصادي، فلا شك أن مرور سكة الحديد في هذه المناطق سيحيي الجانب الاقتصادي أيضا.
إنها العناية الإلهية التي أظلت بظلالها على هذه النفوس الأبية الصابرة التي كانت تطوي الليل والنهار، ليس من أجل سكة الحديد، وإنما من أجل لبس ثوب جديد، إنه ثوب الطاعة لله الواحد المجيد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
أيمكن للسلطان عبد الحميد الثاني أن ينشئ سكة حديد حجازية تنطلق من إسطنبول إلى المدينة المنورة؟ هذا يعد ضربا من خيال عند الأوروبيين، لا يمكن أبدا. فالدولة العثمانية ليست تواجه ضعفا سياسيا فقط، وإنما تواجه ضعفا اقتصاديا وأمنيا أيضا. كيف يمكن للسلطان عبد الحميد الثاني أن ينشئ هذه السكة الطويلة مع ضعف الدولة العثمانية ماليا، وهو الذي يرفض رفضا قاطعا أن يتلقى أي معونات أو قروض من أوروبا؟ بدأ السلطان عبد الحميد الثاني يفكر في إنشاء هذه السكة، وبدأت فعلا عملية تنفيذ سكة الحديد الحجازية في سنة 1900، واستمرت هذه العملية التي تعد لونا من ألوان الجهاد حقا ما يقرب من 8 سنين. بعد 3 سنين استطاعت الدولة العثمانية أن توصل سكة الحديد إلى عمان، وفي سنة 1904 بعد 4 سنين إلى معان، وفي سنة 1906 استطاعت أن توصل سكة الحديد إلى مدائن صالح، وفي سنة 1908 انتهى المشروع ووصلت سكة الحديد الحجازية إلى المدينة المنورة. لكن من أين جاء السلطان عبد الحميد الثاني بهذه الأموال الضخمة؟ من أين جاء السلطان عبد الحميد الثاني بهذه الطاقات البشرية الهائلة؟ وجه السلطان عبد الحميد الثاني نداء إلى الأمة الإسلامية كلها في التظافر لإنشاء سكة الحديد، وفعلا انهالت عليه التبرعات من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وبدأ الجنود أنفسهم، الجيوش العثمانية المتمركزة في الشام وفي شمال الجزيرة، بدأوا هم قبل غيرهم بالعمل في تنفيذ سكة الحديد. هو عسكري لكن يرى أن هذا العمل من صميم ما يمليه عليه دينه، وفعلا بدأت هذه الكوادر البشرية وانهالت عليهم الكثير من الطاقات البشرية الأخرى في مساعدتهم. لكن المشكلة أن هذه السنين كانت تواجه معوقات كثيرة أهونها الشمس الحارقة، ولذلك مات كثير من أولئك العمال وهم يعملون، إما بسبب حرق الشمس وإما بسبب العطش، واستمروا يعملون في ذلك. ولذلك نجد أحيانا خاصة في شمال الجزيرة توجد هناك قبور سموها قبور الشهداء لأولئك الجنود الذين كانوا يعملون من أجل سكة الحديد وماتوا بسبب حرق الشمس أو بسبب العطش. والغريب أنه في لحظة انشغال الدولة العثمانية بمختلف أجناسها وأعراقها في إنشاء سكة الحديد، نجد أن بعض العرب وجدوها لقمة سائغة لهم، فكانوا يغتنمون فرصة وجود سكة الحديد في مكان نائم في الصحراء فيسرقون هذه القطع الحديدية. والأعظم من ذلك أنه بعد سقوط الدولة العثمانية في سنة 1918 لم يبقى شيء من هذه السكك. نحن نرى الآن سكك، نرى قطعا من الحديد الممتدة، لكن هذه لا نراها أحيانا في بعض أنحاء الجزيرة العربية، سرق كثير منها سوى بعض المحطات الموجودة في الأردن وفي تبوك وفي مدائن صالح وأجزاء منها في المدينة، لكن يبقى هذا المشروع يعتبر مشروعا رائدا بحق. ويكفي أن نعرف أن السلطان عبد الحميد الثاني خصص عربة من عربات القطار لإمامة الصلاة، للصلاة خصصها مسجد. اليوم أنتم تصعدون القطارات حتى في الدول العربية والإسلامية، هل وجدتم فيها مكانا مخصصا للصلاة بمعنى أن يكون هناك مسجد؟ جعل لهم إماما راتبا ومؤذنا راتبا ومكانا كاملا لأداء الصلاة، لأنها همة عالية لرجل يريد أن يحقق فعلا مشروع الجامعة الإسلامية.
لقد حاولت تتبع بقايا سكة الحديد الحجازية، وحينما رأيت ما رأيت علمت أننا حينما انقض بعضنا على سكة الحديد فإنه لم يسلب عرباتها وحديدها، وإنما سلب وحدتها وعزها وقوتها وشموخها، هل نشك بأن الدولة العثمانية إنما أتيت من بعض أهلها؟ هل نشك بأن الدولة العثمانية إنما صدت سهام العدو الظاهر لتفاجأ بخنجر العدو الباطن في ظهرها؟ هل نشك بأننا كنا نؤمل أنفسنا بخلافة عربية إسلامية على حساب وحدتنا تحقيقا لمآرب عدونا؟ يا سكة الحديد أما من عزم جديد، يا سكة الحديد أما من سير حميد، يا سكة حديد الحجاز إني لمجد أمتي معتاز، أيا سكة بني عثمان إني لعز أمتي ظمآن. أن اتجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه، وبات يحكمنا شعب ملكناه.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا.